وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإلى آية من كتاب الله عز وجل نتدبرها نتفهمها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا على الدوام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمع أيام صيامنا نتعلم ديننا، كذلك نتعلم كتاب ربنا، نتعلم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية ينبغي أن نقف معها وقفات، فربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من كل شر يردينا في النيران والعياذ بالله. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى المخاطر حتى نحذرها وحتى نتقيها، وينهانا عنها وعن الاقتراب منها. إن المتعفف عن هذه الفاحشة والعياذ بالله من هذه الفاحشة، المتعفف منها له كريم الأجر وجميل الثواب. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا الورع التقي الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فأعرض عن ذلك كله، متذكرا أن الله يراقبه، قائلا: إني أخاف الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن من يتعفف عن هذه الفاحشة يدخل بإذن الله في عداد المخلصين. لقد قال الله سبحانه في شأن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إن مريم عليها السلام، إن مريم أكرمت وجعلت وابنها آية للعالمين، وكان من أسباب ذلك حفظها لنفسها، حفظها لفرجها، عدم اقترافها المحرم. لما كان ذلك كذلك أكرمت، فقد كان البغاء متفشيا في الإسرائيليات، ولكن مريم عليه السلام تعففت عن هذه الفاحشة، تعففت وابتعدت عن تلك الفاحشة ابتعادا شديدا. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي الآية الأخرى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أكرمت عليها السلام لما تعففت عن هذه الفاحشة، بأن جعلت هي وابنها آية للعالمين عليها سلام الله. إن هذا الرجل الذي قعد بين رجلي ابنة عمه فذكرته: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام فزعا مرعوبا ولم يفعل المحرم، أكرم بأنه لما ابتلي بأن دخل غارا وانطبقت على فم غارهم صخرة توسل إلى الله بعفافه عن المحرم، فكشف الله سبحانه وتعالى كشف الله عنه البلاء وأجاب الله منه الدعاء. هكذا بارك الله فيكم، فلنتعفف عن هذه الفاحشة التي لا نرضاها لأمهاتنا ولا نرضاها لبناتنا ولا نرضاها لعماتنا. لقد أتى شاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أمر غريب. قال: يا رسول الله، إذا لي في الزنا يا رسول الله. فقال إليه الناس يزجرونه: كيف تستأذن رسول الله في هذا؟ فقاموا يزجرونه، ولكن كان عليه الصلاة والسلام معلما أجمل تعليم، فقال للشاب ابنه، فدنا منه الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضى لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: هل تحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، هل ترضوا لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعمتهم، هل ترضوا لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: إذن والناس لا يرضونه لخالتهم. نعم، ما منا من أحد أبدا يحب أن يقال عن أمه أنها فعلت المحرم، أو عن أخته، أو عن عمته، أو عن خالته. فإذا كنت لا تحب ذلك لأمك ولا لأختك ولا لابنتك ولا لعمتك ولا لخالتك، فكذا المسلمون لا يحبونه لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. فكما تحبه لنفسك، أحبب لإخوانك المسلمين ولأخواتك المسلمات. نعم، هكذا ينبغي أن نذكر بمثل هذا التذكير الذي ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كل السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة سدت، ابتداء من الخضوع بالقول، خضوع المرأة بالقول الذي يطمع الرجال فيها منعت منه المرأة. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فجدير بالمرأة أن تتكلم بالقول المعروف مع الرجال، القول الصارم الحاسم مع الرجال الذي لا يطمع فيها رجلا. لقد قال تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وليعلم الجميع أن الله يراقبهم ويراقب الكلمات ويسطر الكلمات التي يكتبونها. قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيا من تكلم الفتاة، يا من تكلم امرأة ذات زوج، يا من تكلم امرأة أجنبية عنك، اعلم أن كلماتك تسطر، أن الله يكتبها، أنك ستلقى هذه الكلمات. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنهينا عن الكلام المحرم مع النساء، ونهيت المرأة عن الخضوع بالقول مع الرجال سدا للذريعة الموصلة لهذه الفتنة. كذلك نهينا عن النظر المحرم، نهيت المرأة عن النظر إلى الرجال، ذلكم النظر المفضي للفتنة، ونهي الرجل عن ذلك أيضا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. فمنعنا من إرسال النظر إلى المحرمات حتى لا نقع في تلك الفاحشة. وقد قال من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم الشر من مستصغر الشرر، ومعظم الشر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. هكذا علينا أن نحافظ على أبصارنا سدا لهذه الجريمة، سدا للطرق المفضية إلى هذه الجريمة النكراء. كذلك نهيت المرأة عن التبرج، ذلكم التبرج الذي يوقع الناس في الفاحشة، يوقع الناس في الفاحشة ويردي الناس. حذرت المرأة أشد التحذير من هذا التبرج. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذه الفتاة المتسكعة في الطرقات التي ترتدي الثياب الفاتنة هذا مصيرها. اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الحديث. هكذا بارك الله فيكم حذرت المرأة من التبرج ونهيت المرأة عنه، وكذلك في هذا الصدد أيضا منعنا من الخلوة بالنساء، فالخلوة كثيرا ما تفضي إلى المحرم. منعنا من الخلوة بالنسوة الأجنبيات اللواتي لسن لنا بمحارم ولا بأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، قريب الزوج، خطره شديد كخطر الموت، الحمو الموت. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة، ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهم الشيطان. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهم الشيطان. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: ما قسمتموا إياكم والدخول على النساء. وقال: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. كذا قال عليه الصلاة والسلام. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر بلا محرم حتى للحج، حتى للحج. وهذا باب أيضا عظيم من أبواب سد الذريعة إلى هذه الفاحشة، من أبواب سد الذريعة إلى هذه الفاحشة، باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم، لأن المرأة ضعيفة، قد يعتدى عليها، قد يقل دينها وإيمانها، فيتربص بها متربص الدوائر. لذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم. كذا نهينا عن مصافحة النسوة الأجنبيات، نهينا عن مصافحة النسوة الأجنبيات. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وقال: لن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فبارك الله فيكم، اعتصموا بالله، اعتصموا بالله، واسألوا الله السلامة من هذه الفتن. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الله بها عظام، فاقرأها فردا وإماما، فكتاب الله يضيء لنا دنيانا رشدا وسلاما. وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام، هو روح فؤادك.